بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
وقال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: متى آلمك عدم إقبال الناس عليه أو توجههم بالذم إليه، فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم.
إخوتي الأكارم، المجتمع الإنساني مجتمع فيه كثير من التناقضات الفكرية والشعورية والسلوكية، فالناس في العقل متفاوتون ومتناقضون، وكذلك في مشاعر القلب مختلفون ومتنوعون، وكذلك في ميدان السلوك الناس لهم توجهات كثيرة ومتعددة. وأنا لا غنى لي عن الحياة بين الناس، ولا غنى لي عن العيش بين الناس، بدءا من أسرة صغيرة أعيش فيها، ثم إلى حي صغير أنشأ فيه، ثم إلى مجتمع كبير أحتاج إليه. لكن من خلال هذه التناقضات والاختلافات والتنوعات يحصل عند الإنسان إشكال، أن الناس ربما يعرضون عنه ويقبلون على غيره، وأن الناس ربما يتوجهون إليه بالذم والسب، وأنهم ينتقدون أعماله التي فيها خير وصلاح ربما. وهذا الأمر شيء طبيعي، لأن الناس لا ينظرون بعين فقط، بل ينظرون بعين وراءها عقل وقلب، ووراءها سلوك اعتاده الإنسان. فلذلك الناس لا يرونك كما أنت، وإنما الناس يرونك كما يفهمون وكما يشعرون وكما اعتادوا في حياتهم. لذلك كلنا أيها الإخوة لو رأينا أمرا غير معتاد استغربناه، وربما لو رأينا أمرا يخالف مشاعرنا لنفرنا منه، وربما لو رأينا شيئا يخالف ما في عقولنا لانتقدناه ولأنكرناه. طب لماذا؟ لأننا نتعامل مع الأشياء من خلال مفاهيم عقولنا ومشاعر قلوبنا وعادة سلوكنا. طيب أنا الآن ماذا أفعل؟ الناس سوف يهجرونني ويعرضون عني، وربما يذهبون إلى غيري، إن كان في مجال الدين أو في مجال الدنيا. يعني أنا الآن الناس ذهبوا إلى غيري، قد يكون هذا الغير قريبا أو جارا، أو ربما له مجال عمل مثل عملي وهكذا. وهذا الأمر قد يكون في الدين وقد يكون في الدنيا. طيب أنا ماذا أفعل؟ هل أعادي الناس؟ هل أنزعج؟ هل أعيش في ألم؟ إذا فكرت بهذه الطريقة فأنا لن أرتاح في حياتي أبدا، لأن الناس أيها الإخوة ينظرون إليك وينتقدونك في كل ما تفعل. يعني أنت الآن لا يمكن أن تعمل عمل يرضي جميع الناس مهما كنت عظيما. والإنسان أيها الإخوة كلما كثرت أعماله وكلما كثرت نجاحاته وكلما كثر عطاؤه ازداد انتقاد الناس إليه والطعن به والذم له. والله شيء عجيب. لماذا أيها الإخوة؟ لأنك تعمل حسنا الناس بعقولهم المختلفة يرونه رؤيا متعددة، هذا يراك محسنا وهذا يراك مسيئا، هذا يراك عظيما وهذا يراك شيئا آخر، هذا يراك إنسان تعمل وتبذل من نفسك لأجل الناس، وهذا يراك محتالا تريد أن تأخذ من الناس لنفسك. هذه النظرات موجودة. ونحن اليوم أيها الإخوة يعني نعم نطالب الناس ونطالب أنفسنا بداية أن نتعامل مع الناس بحسن الظن، وأن نصحح مفاهيمنا، وأن نجعل لعقولنا ولقلوبنا قيودا. يعني أنا الآن أيها الإخوة بأي حق أنا أحاسب أخي، وبأي حق أنا أطالب جاري وأضعه في الميزان؟ من الذي جعلني وصيا على العباد وقاضيا على العباد ومحاسبا للناس؟ رأيت إنسان اشترى جار، اشترى سيارة، بسأل نلو، كلمة نلو إخوانه هي من أين له هذا المال؟ أنا كيف أقولها؟ من الذي جعلني وصيا على أموال الناس؟ طيب هذا الإنسان هل هو مكلف أن يبين للناس من أين جاء بالمال؟ لا، لكن الناس مكلفون أن يحسنوا الظن به. ربما يعني ربح ربحا ما، ربما ورث، ربما اشتراها بالتقسيط، ربما أهديت إليه، أشياء كثيرة. لماذا يخطر في بالك أنه مغتصب وأنه سارق وتطعن به بشكل مباشر أو بغير مباشر؟ من الأصل ليس لك أن تسأل هذا السؤال. يعني جارك الآن اشترى شيئا إلى بيته، أنت الآن واجبك أن تفرح له، وإن كان أمرا ظاهرا تهنئه، اشترى سيارة بتبارك له فيها، بتفرح له فيها، وتظهر فرحك بذلك وتعلن له بالتهنئة. لكن ليس لك أن تسيء الظن به أبدا، وليس لك أن تتجاوز حدك في طلب تفصيل لهذه القضية. طيب هذا الآن إخواننا نطالب به أنفسنا، لكن يا ترى الناس بيطبقوا؟ أنا بقول لك أكثرهم لا. طيب ماذا بقية النتيجة؟ كيف أطالب أنا نفسي؟ كيف أتعامل أنا مع هذه القضية؟ وهنا يأتي كلام ابن عطاء الله السكندري:
متى آلمك عدم إقبال الناس علي أو توجههم بالذم إلي فارجع إلى علم الله فيك.
إذن إخواننا نحن الآن أمام هذه الحكمة، أنت الآن أزعجك إعراض الناس عنك وتوجههم إلى غيرك وإقبالهم على غيرك، وزادوا فوق ذلك ذما وسبا وشتما لك، سبحان الله. طيب أنا الآن كيف أتعامل مع هذه القضية؟ أولا أن أكون مخلصا، أنا لا أريد منهم ثناء ولا شكورا ولا مدحا ولا غير ذلك. إذن أنا أول شيء أطالب نفسي بالإخلاص، فإذا لم أكن مخلصا فأنا الذي جنيت على نفسي بعدم الإخلاص. الشيء الثاني يا إخواننا، أنني يجب علي أن لا أقف مواقف التهم. يعني أنا الآن يجب علي أن أبتعد عن مواقف التهم. رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه، لا تقف موقفا تجعل الناس يسيئون الظن بك، وإنما حاول أن تكون أمورك واضحة بعيدة عن احتمالات سوء الظن. الشيء الثالث يا أخواننا، أنك يجب عليك أن تراجع نفسك في حياتك عندما تسمع كلام الآخرين. يعني هؤلاء ابتعدوا عنك، طب لماذا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت الآن عندما يعرض الناس عنك ربما كان ذلك لخطأ في تعاملك وأسلوبك وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك إذا سمعت نصيحة أو كلمة أو ما شابه ذلك قيلت لك بقصد النصيحة أو بقصد الأذى والذم، يعني لو إنسان أراد أن ينصحك وحقق آداب النصيحة، يجب عليك أن تسمع النصيحة وأن تضع نفسك في ميزانها. هو يقول لي أنت عندك بعض الأخطاء، جزاك الله خيرا، أضع نفسي في الميزان، هل أنا هكذا؟ إذا كان أنا هكذا يجب علي إصلاح نفسي وأن أستفيد من هذه النصيحة. طيب إذا إنسان ذكر في بعض الصفات السيئة بقصد السب والشتم ما بقصد النصيحة، قال أنا إذا كنت صادقا عاقلا مخلصا يجب علي أن أتجاوز قصده وأن أتجاوز أسلوبه وأن أسأل نفسي يا ترى هل أنا هكذا؟ بغض النظر عن قصده وعن أسلوبه، أنا لا أنشغل بذلك، وإنما أنا أنشغل بنفع نفسي. إذا إنسان قال لي أنت مرائن، طيب هو الآن لماذا قالها لي؟ ليؤذيني وليسبني وليعيرني بين الناس، طيب هكذا قصده. طيب أنا إذا كنت عاقلا ومخلصا أقول قبل أن أشتغل برده والشتم له أسأل نفسي هل أنا فعلا مرائن؟ إذا كنت مرائيا فالعقل يقتضي أن أرجع إلى نفسي لأحاسبها إلى الرياء وأقول جاءتني النصيحة من هذا الإنسان وهو لم يقصد وربما أراد سبي فنفعني بنصيحته، لكن أنا الآن ماذا أفعل؟ أنا أتجاوز ما قال وأحاول أن أرد عليه لما عنده من قصد سيء ولما عنده من أسلوب غير صحيح، وهذا ليس من الشأن الصحيح أيها الإخوة. بعضنا يسمع النصيحة ويسمع الكلام فتراه يسكت بطريقة ظاهرها أدبي وحقيقتها ليس فيها شيء من الأدب، يعني ينصحك أخوك نصيحة سرا وفعلا فيها فائدة وفعلا فيها حكمة بالأسلوب، ثم بعد ذلك ماذا يقول له بعضنا؟ خلاص جزاك الله خيرا شكرا، احتفظ بنصيحتك لنفسك. طيب إذا أنت الآن يعني حقيقة أنت الآن حرمت نفسك النصيحة وتكبرت، وصدق عليك قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. طيب لكن الآن أيها الإخوة نريد أن ننتقل إلى شيء أعلى من ذلك. إذا رأيت الناس أعرضوا عنك وأقبلوا على غيرك وانصرفوا عنك وتوجهوا إلى غيرك وربما جاءك منهم الذم والسب والشتم، هناك دواء جميل. ما هو؟ قال أن تنظر إلى علم الله بك. أنا الآن الناس قالوا عني كلام كثير أشكال وألوان، طب يا ترى كيف أنا عند الله عز وجل؟ مخلص، صادق، تقي، مستقيم، مرضي عند الله؟ إذا كنت هكذا فكلام الناس لا يضرني أبدا. لكن إذا لم أكن هكذا والله حال السيء عند الله أسوأ من كل شيء قيل بي. هؤلاء قالوا بعض الكلمات لكن أنا عند الله لست مستقيما ولست مخلصا ولست تقيا، وما قاله هؤلاء الناس في هو بعض صفات المذمومة وأخفى الله عنهم كثيرا منها. إذن أنا إذا كنت عاقل ماذا يلزمني؟ أن أشتغل بإصلاح نفسي لأصحح حالتي عند الله ولأصحح أمري عند الله ولأكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى.
فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منه.
يعني أنت لم تكتفي بعلم الله عز وجل، علم الله سبحانه وتعالى ما كفى، وإنما تريد من الناس منزلة ومكانة ومدحا وثناء وتعظيما وتمجيدا، مع أنك ربما كنت عند الله عز وجل لست هكذا. يعني الآن لو أنا أستغفر الله وأتوب إليه عاصي مقصر مع الله عز وجل، الناس أثنوا علي أنت تقي، أنت رجل، أنت إمام، أنت ولي، أنت أنت، طيب كلامهم ماذا غير في واقعي؟ لا شيء. طيب أنا الآن بماذا ينبغي أن أفكر؟ بحالتي عند الله. لذلك قال ابن عطاء الله في حكمة سابقة أجهل الناس من ترك يقين ما في نفسه لظن ما عند الناس.
يعني متى أوجعك عدم إقبال الناس عليك بالمدح أو آلمك توجههم إليك بالذم فارجع إلى علم الله فيك.
يا إخواننا المدح الذي يأتي من الناس إلي هذا يجعل في عقلي نشوة وربما أسكر بها وربما تعلقت بها وربما صارت همي في الحياة أن أمدح وأن أعظم وأن يثنى علي وأن أصدر والعياذ بالله، وهذا الأمر إذا استولى على عقلي وقلبي أوقعني في أشياء لا ترضي ربنا عز وجل أولا وربما تصغرني عند الناس ثانيا. سبحان الله، يلي بتعود إخواننا كل ما ساوى شغلة دائما يعظم ويثنى عليه ويمدح ويشكر ويصفق له ويشار له بالبنان وما شابه ذلك، يحب دائما أينما ذهب وأينما أتى عظموني مجدوني. يا أيها الأخ الكريم، أما تخاف على نفسك؟ أما تخاف على قلبك؟ أما تخاف على إخلاصك؟ أما تخاف على صدقك مع الله؟ أما تخاف من هذه النشوة التي تنتشي بها أن تسكر بها وأن تغطي عقلك وأن تصرفك عن الإخلاص إلى الرياء وعن الطاعة إلى المعصية؟ لذلك أيها الإخوة، إياك أن تغتر وإياك أن تقف عند مدح الناس، وإياك أن تحرص على ذلك. أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن يصرف قلبي عن كل ما سواه وأن يوجهه إليه، وأن لا أسأل ولا ألا أطلب تعظيم الناس، وإنما أحرص على ما عند الله تبارك وتعالى.
فارجع إلى علم الله فيه، فإنه هو الذي يعلم ظاهرك وخافيك، فإن كنت عنده مخلصا في أعمالك
يا رب
فلا تغتم لذم الذامين.
خلاص، أنت مخلص وصادق عند الله، واحد طعن فيك خير إن شاء الله، أنت ولي عند الله، والناس قالوا عنك إنك فاسق، ماذا يضرك؟ لا شيء. الناس يتكلمون بأشياء كثيرة، لكن أنت احرص على ما عند الله عز وجل. طبعا إخوتي الأكارم، الذين يتكلمون في الأولياء والمخلصين قال فيهم ربنا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن دائما أيها الإخوة، نحن ندعو إلى التكامل في التربية، فهناك يعني آداب يجب علي أن أتحلى بها أنا عندما أمدح، وهناك آداب يجب على الآخرين أن يتحلوا بها. فأنا عندما أنظر إلى أخي أحترمه وأعظمه، وإذا رأيت منه مخالفة أستره وأنصحه وأدعو له من منطلق المحبة والشفقة فيما بيننا. لكن أنا عندما أنصح وعندما يتعامل الناس معي أنا لا أحرص على مدحهم ولا أتعلق بالثناء منهم ولا أريد منهم تصديرا ولا تقديما، وإنما أوجه قلبي بشكل كامل لله عز وجل، أحرص على مرضات الله وأحرص على ثواب الله، وأذوب بين يدي تعظيم ربنا تبارك وتعالى.
وإن كنت عنده ممقوتا فلا تغتر بمدح المادحين، فإن كان لا ينفعك علم الله تعالى بك بل نظرت إلى ما من المخلوقين، فمصيبتك الحاصلة لك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم لبعدك عن رب العالمين.
والله يا أخوانا، وأنا هنا أنصح صنفين من الناس. الصنف الأول أقول له: إياك أن تؤذي الناس عموما وإياك أن تؤذي الصالحين خصوصا، كن متأدبا مع خلق الله عز وجل حتى لا تقع بشر تصل إليه وأنت لا تدري من خلال إيذائك لخلق الله عموما وللصالحين خصوصا. والصنف الثاني أقول: إياك أن تحرص على ثناء الناس أو على مدح الناس، وإياك أن تزكي نفسك أنك لا تتأثر، وإياك أن تخدع نفسك بأوهام أنه والله أنا الآن ما عم أطلب منهم أنا كذا. لا، أنت واجبك أن تصون نفسك من هذا الخطر، وإياك أن تظن أنك يعني معصوم لا يؤثر فيك هذا المدح أبدا. لذلك إخواننا، نحن الآن دائما نطالب أنفسنا بالإخلاص، ونطالب أنفسنا بالأدب مع الله عز وجل، ونطالب من حولنا بالاحترام المعقول الذي يكون ضمن الضوابط من غير أن يصل إلينا منه أذى، كبر، رياء، اعتياد هذا الأمر. يعني أنا متعود دائما وين ما رحت معظم، رحت لمكان ما عظموني فيه، ما عرفوا قدر أهل العلم، ما عرفوا قدر أهل القرآن، هؤلاء الله عز وجل بده يعاقبه لأنه ما عرف قدري والعياذ بالله. والعياذ بالله إخواننا من هذا الكلام الذي يقوله بعضنا وهو لا ينتبه لنفسه. يا أيها الأخ الكريم، ربما كان عدم تعظيم الناس لك في هذا المجلس وسيلة لإيقاظك أنت من غفلتك، لإيقاظك أنت من غفلتك. يا ترى هل ركنت إلى تعظيم الناس ومدح الناس وثناء الناس، أم لازلت على باب الله عز وجل عبدا صادقا مخلصا لله تبارك وتعالى؟
لا ينبغي للمريد أن يكون مطمح نظره إلا إلى مولاه، فلا يفرح إلا بإقباله عليه،
الله،
ولا يحزن إلا لإعراضه عنه، والعياذ بالله.
نعم.
ثم قال رضي الله عنه: إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء.
والله يا أخواننا، ابن عطاء الله السكندري بهذه الحكمة يحول فهمنا إلى فهم دقيق كيف نفهم الأذى من الناس والإزعاج من الناس. هم ماذا أرادوا؟ أذانا، ماذا أرادوا؟ إزعاجنا. لكن هو الآن ماذا ينبهنا؟ يقول: إزعاج الناس لك نعمة، لأن الله تبارك وتعالى سلطهم عليك بالأذى حتى لا تركن إليهم ولا تتعلق بهم ولا تقبل عليهم، وإنما يكون إقبالك على الله وتعلقك بالله، ويعني أن تكون مع الله عز وجل لا مع خلق الله. وهذا فهم دقيق أيها الإخوة. يعني ربنا عز وجل الآن، أنت تعلقت بإنسان وهذا الإنسان فعلا استولى على قلبك وعلى مشاعرك وعلى عقلك، كما نلاحظ الآن في العلاقات بين الناس. ربما يتعلق الإنسان بصديق أو ربما بقريب أو ما شابه ذلك، فتراه يصير إلى حد كبير كأنه يعني وصل إلى مرحلة الرق بين يديه، والله عز وجل لا يقبلك أن تكون عبدا لغيره ولا رقيقا لغيره. طيب، ربنا عز وجل أعطاك نصائح أن أحب الله عز وجل واجعل حبك للناس ضمن ضوابط محبة الله، وإياك أن تقدم أحدا على الله عز وجل، وإياك أن تتعلق بغير الله تبارك وتعالى، ثم إن تعلقك بغير الله عز وجل ما سببه؟ لأنك تتوقع منه نفعا أو تخاف منه ضررا. ومن أنواع النفع أن تأنس به وأن تسر بلقائه. طيب، إذا أنت الآن لما توهمت ذلك تعلقت بغير الله، إذا ابتداء أنت المخطئ. لماذا؟ لأنك لم تختر الناس على موازين صحيحة، وتعلقت بالناس تعلقا غير منضبط. فأنت الآن عندما ترى إنسان، أي إنسان، تحبه محبة تستولي على ظاهرك وباطنك، إذا غاب بتمرض، وإذا هجرك ما تعرف تشتغل شيء، ما هذه العلاقات التي بيننا؟ وهذا شيء يحصل إخواننا بين الرجال أحيانا وبين النساء أحيانا، أو ربما بين الجنسين. والحقيقة إخواننا أننا عندما نعلم أن المعطي هو الله، وأن الضار هو الله، والنافع هو الله، والأمور كلها بيد الله، وأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، والله هو الذي له الكمال والجلال والجمال والعظمة، وأنه الفعال في الأشياء كلها، أجد نفسي أمام حقيقة أنني ينبغي علي ألا أتوجه بالمحبة والتعلق إلا لله عز وجل. طيب، أنا ما فهمت هذا المعنى فأخطأت وتعلقت بالأشخاص. طيب الآن ربي ماذا فعل؟ رحمني. بماذا رحمني؟ أنقذني من هذا الغرق في حب الأغيار. تعلقت بفلان وبفلان وبفلان، ليه؟ فلان سيعطيني، فلان سيعينني، فلان بيدعمني، فلان بيوقف جنبي، فلان بكرة بيلبيني في حاجاتي. سبحان الله، وإذا به تأتي الأيام، فلان الذي أحببته طلبت منه عونا اعتذر، فلان الذي ادخرته للأيام الصعبة جاءت الأيام الصعبة فقصدته فلم يلبك، وربما أحسنت إلى بعض الذين أحببتهم فقابلوا إحسانك إساءة، وعندها تأتي إليك المزعجات من هؤلاء. طيب لماذا؟ لأن الله أراد أن ينقذك من هذا الغرق في بحر محبة الأغيار، وأرادك أن تكون عبدا لله عز وجل. كيف رجعت إلى الله؟ من خلال إزعاج الناس لك. فلان كنت تحبه فردك فأعرضت عنه، فلان أحسنت إليه فأساء إليك كذا. طب هذا الأمر أيها الإخوة لا يبرر أخطاء أولئك الناس، لكن يعطينا نظرة إيجابية في فهم هذا الأمر. فهذا الأمر الذي ممكن أن يزعج بعضنا، وممكن أن يغير مساره، وممكن أن يجعله ينكفئ على نفسه ويبتعد عن الناس. ليه؟ لأن الناس لم يقابلوا إحسانه بالإحسان، وإنما كما يقال اعمل خيرا تلقى شرا. لا، أنت عندما تعمل لأجل الناس هي النتيجة، لكن عندما تكون مخلصا، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لذلك إخواننا هذا الأمر الذي يقوله ابن عطاء الله، هذه النظرة، هذا الميزان، يحول هذا الأذى من الناس إلى نعمة تشكر الله عليها.
يعني أنه سبحانه إنما أجرى الأذى لك أيها المريد على أيدي الخلق لأجل ألا تكون مائلا إليهم بقلبك، فهو في الحقيقة نعمة عليك، لأنه أوصلك إلى من لا تصل النعم إلا منه إليه. قال بعض العارفين: الصيحة من العدو صوت الله يضرب به القلوب إذا ساكنت غيره، ولولا ذلك لرقد العبد في ظل العز والجاه وهو حجاب عن الله عظيم. وكان بعض العارفين يقول في دعائه: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك، اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق علي،
اعوجاجهم علي حتى لا أتعلق بهم ولا أركن إليهم، وليبقى قلبي متعلقا بك وحدك،
حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك. وقال في لطائف المنن: واعلم أن أولياء الله حكمهم في بدايتهم أن يسلط الخلق عليهم ليطهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا، ولئلا يساكنوا هذا الخلق باعتماد أو يميلوا إليهم باستناد، ومن آذاك فقد أعتقك من رق إحسانه، ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه.
سبحان الله، شوفوا الإخوان الفهم العجيب. من آذاك من الناس بقول أو فعل فقد أعتقك من رق إحسانه، ما له شيء عندك، بالعكس أنت إلك عنده. ومن أحسن إليك فقد أسرك بإحسانه، سواك رقيق عنده. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا فادعوا الله له. كل ذلك ليتخلص القلب من رق إحسان الخلق، وليتعلق بالملك الحق
سبحانه وتعالى.
وقول المصنف: أراد أن يزعجك إلى آخره، بمعنى ما قبله، يعني أراد أن ينفرك من كل شيء سواه حتى لا يشغلك عنه سبحانه شيء، وذلك من أكبر النعم عليك من الله. وقال أبو الحسن الشاذلي: آذاني إنسان مرة فدقت ذرعا بذلك، فنمت فرأيت يقال لي: من علامة الصديقية كثرة أعدائها ثم لا يبالى بهم.
طبعا أخواننا هذا لا يعني أن الإنسان منا يحفظ هذه الكلمة، أنا هلا بحفظ هالكلمة: من علامة الصديقية كثرة أعدائي وكذا. أنا الآن أخطئ مع الناس، والناس يلومونني ويعتبون علي وينزعجون مني، فشو بقول لهم؟ من علامات الصديقية. لا يا أخي، هذا غطاء عجيب عند بعض الناس. لا، نحن الآن بعد الإحسان إلى خلق الله، وبعد القيام بحقوق الناس والأدب مع خلق الله، نقول إذا جاءنا عن إساءة من الخلق نقول هذا الكلام. أما أنا غطي أخطائي مع الناس، أزعجت جاري وأسأت إلى هذا بقول أو فعل، ثم بعد ذلك إذا قابلوني بالأذى والإساءة غطيت إساءتي بهذا الكلام، هذا من أخطر ما نفعله، أن نستغل الكلمات التي قالها الأولياء والصالحون في مقام عظيم أن نغطي بها أخطاءنا ورعوناتنا ونزعم أننا من أصحاب تلك المراتب. لكن بالنهاية نحن نقول: اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم ردنا إليك مع تمام العافية، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من أذى الناس، لا نؤذي الناس، ونسأل الله أن لا يؤذينا الناس. والحمد لله رب العالمين.